والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
هذه الآيات الكريمة من سورة الفجر جاءت بعد فاتحة السورة، قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الآيات لما توعد جل وعلا كفار قريش لعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر ما عذب به من قبلهم من الأمم التي علموا عنها واشتهر أمرها وعرف نوع العذاب الذي وقع عليهم، وبين جل وعلا ما عذب به من كان حولهم في جزيرة العرب، وإن كان قد تقدم في الزمن لكن بلادهم قريبة من بلاد قريش. فقال جل وعلا مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من يتأتى خطابه من الجن والإنس، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، والجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار كالإنس. فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر، هذه الرؤية نسميها علمية أو بصرية؟ علمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى بعيني رأسه ما حل بتلك الأمم، وإنما علم علم اليقين. وكذلك الكفار في زمنه صلى الله عليه وسلم ما رأوا عذاب الله على الأمم السابقة، وإنما علموا بذلك علما مؤكدا يشبه الرؤية، كأنهم رأوا بأعينهم. ألم ترى، والرؤية تأتي علمية وتأتي بصرية. علمية إذا علم الإنسان بالشيء ولم يره، وبصرية إذا أبصره. ويعبر عن العلمية بالرؤية لأنها شيء مؤكد، مثل ما يتأكد الإنسان برؤية بصره. فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تعلم أنت ومن حولك من المؤمنين والكفار
ففي هذا تسلية للمؤمنين ووعيد شديد للكفار. أنتم أيها المؤمنون منصورون بإذن الله ومؤيدون كما أيد الله الأنبياء ومن آمن بهم سابقا، وأنتم أيها الكفار متوعدون منذرون بالعذاب، فسيحل بكم إن لم تؤمنوا كما حل بالأمم السابقة. إلا أن الله جل وعلا نجى هذه الأمة مؤمنهم وكافرهم من أن يهلكوا بسنة بعامة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا أن لا يهلك أمته بعامة، فأعطاه الله جل وعلا ذلك. كانت الأمم السابقة ينزل عليهم العذاب يهلكهم، يهلك الكفار دفعة واحدة وينجي الله المؤمنين. هذه الأمة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم نجاها الله جل وعلا من العذاب، وما أهلكهم، ما أهلك كفار قريش دفعة واحدة، وإنما أيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نصره في غزوة بدر وما تلاها من الغزوات حتى فتح الله جل وعلا له مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد أمة من الأمم القديمة، فهم عاد، أبوهم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أبو من وجد بعده، لأن الله جل وعلا أهلك الكفار بالغرق ولم يبقي بعد هذا ممن تسلسل وبقي إلا ذرية نوح. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات والتقى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال له نوح مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فهو ابن لنوح عليه السلام. وكذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فنوح وإبراهيم أبوا الأنبياء من بعدهم، ونوح عليه الصلاة والسلام الأب الثاني للبشر، لأن من وجد وتسلسل كلهم من ذرية نوح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم يا محمد؟ ألم تعلموا أيها المخاطبون؟ ألم تعلموا أيها الكفار ما حل بعاد من العذاب لما عصوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام؟ إرم ذات العماد، عاد إرم، إرم قيل هو جدهم وقيل بلدتهم تسمى إرم، عاد إرم. ليميزهم عن عاد ثمود، عاد الأولى وعاد الأخرى. عاد الأولى هم قوم هود الذين أرسل عليهم هود عليه الصلاة والسلام، وعاد الأخرى عاد ثمود الذين أرسل إليهم صالح عليه الصلاة والسلام. وعاد وثمود كانوا في جزيرة العرب حول قريش، عاد في جنوبها في جهة اليمن، وثمود في شمال عن مكة وشمال عن المدينة، في معروفة إلى اليوم معروفة مدائن صالح، هي قرى وبلدان ثمود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ما فعل بهم من العقاب والعذاب الشديد والإهلاك العام، لأنهم عصوا نبيهم هود صلى الله عليه وسلم. إرم، عاد إرم، عاد المنسوبة إلى أبيهم إرم، أو عاد المنسوبة إلى بلدتهم إرم. وقيل إرم، عاد إرم، عاد التي أهلكت وفنيت. إرم ذات العماد، ذات صاحبة العماد العمد، يعني أنهم رحل وأهل عمد وخيام. وقيل ذات العماد ذات القوة، وأنهم يبنون المباني الفخمة والعالية والقائمة على عمد. وقيل العماد القوة، ذات العماد ذات القوة. وقيل العماد ذات الطول، لأنه كما جاء أن طول الواحد منهم يزيد عن 12 ذراع طوله. ذات العماد يعني العمد في الخيام، أو العماد العمد في المباني الفخمة، أو العماد أنهم بالطول كطول العمد، كما يقال طوله طول العمود من طول جسمه. ذات العماد ذات القوة، يعني أنهم أهل قوة، وقد ذكر الله جل وعلا قوتهم وافتخارهم بذلك، وهو الذي خلقهم جل وعلا. قالوا هم من أشد منا قوة، من يستطيع أن يتسلط علينا؟ لما توعدهم هود عليه السلام بعذاب الله قالوا من يستطيع يعذبنا، من أشد منا قوة؟ الله جل وعلا الذي خلقهم أشد منهم قوة، لأنه هو الخالق لهم. وقطعا وعقلا أن الخالق أقوى من المخلوق. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في عظمتها وقوتهم وطول أعمارهم، كانوا أعمارهم طويلة، يعمر الواحد منهم أكثر من 1000 سنة، ونوح عليه السلام كان قبلهم وكان عمره أكثر من 1000 سنة على ما قيل، لأنه بعث يدعو قومه إلى الإسلام والإيمان 1000 سنة إلا 50 عاما. وكم عمره قبل الرسالة؟ قيل 300 سنة. وكم عمره بعدما أغرق الله من عصاه ونجاه ومن معه في السفينة؟ قيل إنه مكث بحدود 300 سنة بعد هذا، فعمره على ما قيل يصل إلى 1500 أو 600 سنة والله أعلم. فهؤلاء ذكرهم الله جل وعلا بالقوة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني هم من أقوى الخلق وأشدهم، وكان الرجل منهم على ما يقال يحمل الصخرة العظيمة الجزء الجانب من الجبل ويرميه على أهل القرية فيهلكهم جميعا بقوتهم، وقد افتخروا بهذا، والله جل وعلا خبر عنهم بأنهم لم يخلق مثلها في البلاد. هذا فيه تحذير لكفار قريش، أولئك أنزل الله بهم العذاب وهم بهذه القوة. الله جل وعلا لا يعجزه شيء وقادر على أن يهلكهم بما يطمئنون إليه ويميلون إليه. وكثيرا ما يهلك الله جل وعلا الأمة أو المتكبر بما يتكبر به ويتعاظم. ففرعون تعاظم بقوله هذه الأنهار تجري من تحتي فأهلكه الله بالغرق. وعاد لما قالوا هذا عارض ممطرنا جعل الله فيه هلاكهم التي لم يخلق مثلها في البلاد في القوة والعظمة والجبروت، أهلكهم الله وما أعجزوا الله جل وعلا. ثم عطف عليهم جل وعلا بقوله وثمود الذين طغوا في البلاد. أقرأ.
يقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وهؤلاء كانوا متمردين عتاه جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وقوله تعالى إرم ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها وقال بنوا عمادا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم، وهذا هو القول الصواب. وقوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد،
لما ذكر جل وعلا عاد وكانوا في جنوب جزيرة العرب ذكر من كان في شمالها فقال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود عطف هؤلاء على أولئك، وثمود هم ثمود أبوهم ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح، فعاد وثمود جدهم إرم ابن سام ابن نوح. وثمود الذين جابوا بمعنى قطعوا الصخرة بالواد، الصخر الجبال، كانوا كما ذكر الله جل وعنهم في آيات أخر كانوا ينحتون من الجبال بيوتا يأتون إلى الجبل العظيم فينحتونه ويجعلونه بمثابة البيت وغرف ومساكن داخل الجبل من قوتهم وما أعطاهم الله جل وعلا من القوة والتسلط وسهل عليهم العمل، كانوا ينحتون الجبل ويدخلون فيه. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة بالوادي، وادي القرى، الواد هو الواد التي كانت فيه مساكنهم، وهم شمال المدينة وقريب من مكان العلا ودون تبوك. جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. هاتان القبيلتان عاد وثمود في جزيرة العرب، ويمرون على ديارهم، كفار قريش يمرون بها، إذا ذهبوا إلى الشام مروا بقرى قوم قرى ثمود، وإذا ذهبوا إلى اليمن عرفوا قرى ومساكن عاد. وفرعون اشتهر أمره وعرفه الناس وعرفته قريش من أهل الكتاب من اليهود، واليهود جيرانهم في المدينة. وفرعون ذي الأوتاد، ذي بمعنى صاحب، الأوتاد، الأوتاد فسرت بالجنود العظيمة، لأن عنده جنود ومشكلون، عنده جنود سحرة، وعنده كهنة كهان، وعنده من جميع أصناف الناس يخدمونه وحوله، وهم بمثابة المثبتين للملك، لأنه كلما كثر الجنود قوي ملك الملك. وفرعون ذي الأوتاد، ذي الجنود الكثيرة الذين تقوى بهم. وفرعون ذي الأوتاد، أو الأوتاد المراد بها الأوتاد التي يضعها لتعذيب من أراد تعذيبه، كان يأمر بأربعة أوتاد، فتربط كل جارحة من اليدين والرجلين بعمود، ثم يعذب من أراد تعذيبه. وقد جاء أنه عذب امرأته رضي الله عنها لما آمنت بموسى، وضع لها أربعة أوتاد وربط كل يد ورجل في عمود وتد، ووضع عليها صخرة عظيمة حتى ماتت. وجاء أن الله سلب، انتزع روحها قبل هذا التعذيب فلم تشعر بالتعذيب، وسألت ربها الجوار عنده، سألت الجوار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله لها. وجاء أن الله جل وعلا جعلها زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب الأوتاد، سواء كان المراد بهم الجنود أو المراد بها الأوتاد التي يعذب بها الناس. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأولئك طغوا وتجبروا في البلاد مثل طغيان كفار قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك أقوى من كفار قريش. الذين طغوا، والطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى بمعنى زاد، والطاغية المتعاظم المتكبر المرتفع على من دونه. الذين طغوا في البلاد، الذين الاسم الموصول يصح أن يكون صفة لعاد وثمود وفرعون،
ويصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين طغوا في البلاد، ويصح أن يكون في محل نصب على التعظيم أعني الذين طغوا في البلاد، في محل نصب الذين طغوا في البلاد في الأرض تجاوزوا الحد فأكثروا فيها الفساد، أكثروا الفساد يعني جميع أنواع الفساد أتوا به في هذه في الأرض، والله خلق الأرض ليعبد عليها، فهم حاربوا الله عليها وحادوا الله وحادوا رسله، فأكثروا في الأرض الفساد بالكفر والشرك والسحر والكهانة والظلم وظلم العباد والتسلط على الولدان الصغار بالقتل والتسلط على الكبار بالاستخدام والتسلط على النساء بالإهانة واستحلال عرضها وغير ذلك مما حصل منهم من الطغيان. والله جل وعلا يطلع ويعلم ويرى طغيان الطاغي فيمهله ولا يهمله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مطلع ويمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته، يمهل سبحانه وتعالى ولا يستعجل لأن الخلق في قبضته وبين يديه، فابن آدم إذا أراد أن ينتقم يستعجل، لما؟ لأنه يخاف الفوات، إما أن يشرد أو يحال بينه وبينه لسبب من الأسباب فهو يستعجل، أما الله جل وعلا فهو يمهل ولا يهمل، والخلق كلهم في قبضته سبحانه وتعالى وبين يديه، وما يستطيع أحد أن يفلت من الله جل وعلا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.
وقوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخر بالوادي، قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها. وقوله
والنبي صلى الله عليه وسلم مر بديار صالح وأمر من معه في طريقه وهو في توجهه إلى تبوك وما حولها، كان عليه الصلاة والسلام الطريق عليها، فأمر من مر بها أن يكون باكيا لئلا يناله شيء من عذابهم، وهكذا ينبغي للمرء إذا مر بديار الظلمة أن يبكي، فإن لم يستطع فليتباكى وليسرع ولا يتأنى فيها ولا يجلس ولا يستريح فيها. ولهذا والله أعلم أمرنا في بالنسبة للانصراف من مزدلفة إلى منى حال مرورنا بوادي محسر الإسراء، لأنه المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل والله أعلم، فيسرع المرء في الوادي لأنه المكان الذي نزل فيه العذاب.
وقوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد، قال العوفي عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وقوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب،
فصب عليهم ربك سوط عذاب. هؤلاء لما ظلموا وتجبروا وطغوا وأكثروا الفساد في الأرض صب الله عليهم سوط عذاب. سوط قيل المراد به نوع من أنواع العذاب، كما قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه ونوع عليهم العذاب. هذا هؤلاء عذبوا بالريح، وأولئك عذبوا بالصيحة، وهؤلاء عذبوا بالغرق، وهكذا نوع الله جل وعلا ليري الخلق كمال قدرته سبحانه، وأنه قادر على أن يهلك الناس بما يتوقع. فصب عليهم ربك سوط، يعني نوع من أنواع العذاب الذي قضى عليهم. وقيل المراد والله أعلم سوط يعني شيء بسيط من العذاب، قليل، كنسبة التعذيب بالسوط للتعذيب بغيره، لأن السوط عادة يؤدب به الوالد ولده، ويؤدب به خادمه، ويؤدب به زوجته بسوط، يعني عصا صغيرة، ولا يؤدبهم بالعصا الكبير أو العذاب الشديد ونحو ذلك، وإنما يريه شيء من التأديب. وكأن المراد والله أعلم أن هذا العذاب الذي استأصلهم شيء بسيط وسهل، وما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة أشد وأفظع ولا يقاس بعذاب الدنيا أبدا. فالذي أتاهم في الدنيا سوط، مثل ما يؤدب المرء في الدنيا بسوط لا بعصا كبيرة. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، لأن ربك تعليل لما سبق، لأن الله بالمرصاد يرصد أعمال العباد ويطلع عليها ولا يفوت عليه شيء، ما يقال هذا غفل الله جل وعلا عنه، ما اطلع عليه، أو عمله العباد وما اطلع عليه ربنا تعالى وتقدس، فهو جل وعلا مطلع على أعمالهم ويرصد أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. صفتان: أسمع ما يقال، لأن المرء قد يرى بعينه لكن ما يسمع الكلام، وقد يسمع لكن يكون فيه ساتر حاجب ما يرى. فأخبر الله جل وعلا موسى وهارون بأن لما خاف أن يطغى عليهم فرعون قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، كنت معهم ويخفى علي بعض كلام خولة الشاكية هذه، يخفى علي بعض كلامها، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يسمع ما تقوله. إن ربك لبالمرصاد، فيه وعيد وتهديد شديد للكفار، وفيه بشارة وإيناس للمؤمنين. إن ربكم يعلم ما يقال لكم وما ينالكم من عذاب الكفار ومن عذاهم، ويرصد ذلك جل وعلا، فلا تيأسوا، سينتقم لكم. ووعيد وتهديد للكفار بأن الله جل وعلا مطلع على أعمالكم وسيجازيكم بها. إن جهنم كانت مرصادا ترصد في الطريق لهم ما يفلتون منها. إن ربك لبالمرصاد، فهو يرصد أعمال العباد ولا أحد يستطيع يفلت يمين أو شمال يتخلص من قبضة الله جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى،
هذه تعليل لما قبلها، يعني علل جل وعلا وعيده السابق بأنه بالمرصاد مطلع على أعمال العباد ولا أحد يستطيع أن يفلت من يده سبحانه،
يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما حكم إيداع راتبي وجميع مالي في إحدى البنوك؟
التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات ربوية محرم ومحاربة لله ورسوله، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالتعامل بالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن ما ذكره الأخ في أنه محتاج ومضطر لإيداع بعض ماله في البنك لأنه يخاف عليه في البيت، لا حرج عليه في هذا لأنه لم يتعامل معهم معاملة محرمة. التعامل مع من يتعاطى الحرام بغير الحرام لا يلام عليه المرء. فمثلا البنك معروف بعضه يتعامل بالربا، أنت اشتريت منه سيارة مثلا شراء صريح نقدا أو بالتقسيط، أنت اشتريت منه أرض، اشتريت منه بيت، اشتريت منه شيئا ما، معاملة صريحة لا ربا فيها، لا إثم عليك ولا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، واليهود يتعاملون بالربا وبالحرام ولا يبالون، والرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معهم معاملة صحيحة ليشرع عليه الصلاة والسلام لأمته، وإلا بإمكانه أن يشتري الشعير من غير اليهود من المسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته. فالمرء إذا تعامل مع من يتعامل بالربا معاملة لا ربا فيها ولا حرام ولا غش لا لوم عليه ولا حرج، والحمد لله.
يقول السائل امرأة طافت وسعت ثم جامعها زوجها قبل أن تقص شعرها، فماذا عليها؟
ما دامت طافت وسعت فصحت عمرتها والحمد لله، وحصل الجماع قبل التحلل الكامل قبل التقصير، فيلزمها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام في أي مكان. الهدي يكون في مكة لفقراء الحرم، والصيام في أي مكان. إذا لم تستطع الهدي وسافرت تصوم في بلادها أو في الطريق أو في أي مكان تصوم فيه. تسأل السائلة عن صحة الطلاق حال الحمل. الطلاق صحيح، وتكون عدتها بوضع الحمل، متى ما وضعت الحمل خرجت من العدة، فقد تكون عدتها مثلا ربع ساعة. إذا طلقت المرأة ثم بعد الطلاق بربع ساعة ولدت خرجت من العدة، وقد تكون عدتها سنة وأكثر من سنة، لأن الحمل قد تزيد مدته على السنة. وتوفيت أثناء ولادتها تم أجلها وتوفيت، ويرجى لها الخير، لأن من ماتت في الولادة يرجى لها الشهادة أن تكون شهيدة.
يقول السائل: لبس الكندرة للمحرم بدون شراب علما أنها لا تغطي الكعبين، هل يجوز؟
لبس الخف الذي لا يغطي الكعبين ما ينبغي لبسه للمحرم إلا إذا لم يجد نعلين، فإن وجد نعلين فلا يلبس الخف، فإن لم يجد نعلين لبس الخف ولا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: أثناء الطواف عند مسح الركن اليماني وأنا محرم كان عليه طيب وانتقل إلى يدي، فهل يلزمني الخروج من المطاف وغسله أم لا؟
لا يلزمك شيء، وليس في هذا شيء، لأنك ما قصدت مس الطيب أو التطيب، وإنما قصدت شيئا أنت مأمور به شرعا، وهو استلام الركن اليماني أو تقبيل أو استلام الركن الذي فيه الحجر الأسود. أنت فعلت ما أمرت به، وكون علق بيدك طيب ونحوه لا بأس عليك بهذا.
يقول السائل: المرأة التي ينزل منها الدم يجوز لها الصلاة وتدخل البيت؟
الدم الذي ينزل منها لا يخلو، إن كان دم حيض فلا تصح معه الصلاة ولا تجب عليها، أو دم نفاس قبل الولادة بيوم ونحوه فكذلك هو دم نفاس ما تصح معه الصلاة ولا تجب عليها، وإن كان غير دم الحيض ودم النفاس فلا تسقط الصلاة. إذا كان دم أي نوع من أنواع الدماء ما عدا دم الحيض ودم النفاس، لأن المرأة قد يعتريها أنواع من الدماء، منها مثلا أحيانا عند أول الحمل يكون معها دم، عند الإرهاق يكون معها دم، عند افتضاض البكارة يكون معها دم، وهكذا أنواع من الدماء تنتاب المرأة ما تسقط بها الصلاة، وإنما تسقط الصلاة بدمين فقط، دم الحيض ودم النفاس فقط، وما عداها يجب عليها أن تصلي حتى لو كان معها نزيف. دم استحاضة مثلا تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي.
يقول السائل: أنا أخذت قراطا من الصرف لقراط بناء منزل وأنا في حاجة إليه، والقرض منه ربا، وكيف؟
يحرم على المسلم أن يأخذ القرض الربوي
حتى وإن كان في حاجة، لأنه لا حاجة ولا ضرورة إلى الربا والحمد لله. وما حرم الله جل وعلا معاملة من المعاملات إلا وأحل ما هو خير منها وأفضل، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا. فإن تعامل جهلا أو نسيانا أو تعمدا ثم ندم فعليه المبادرة بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها. إذا تاب العبد من الذنب تاب الله عليه، والله جل وعلا لا يستعظم الذنب مهما عظم إذا تاب العبد إلى ربه جل وعلا. فمن تعامل بالربا جهلا أو نسيانا أو مع العلم لكنه تاب إلى الله وندم على ما فرط منه فليجدد التوبة وليعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: شخص طاف 7 أشواط ثم صلى وفي أثناء الصلاة شك هل طاف 7 أم لا، فماذا عليه؟
إذا كان شكه بعدما انتهى من الطواف ودخل في الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك، ما دام أنه حينما انتهى من الطواف يجزم ويعتقد أنه أكمل طوافه، لكن بعدما انشغل بالصلاة أتاه الشيطان يشككه فلا يلتفت لهذا.
يقول السائل: سلم الإمام من 3 ركعات من صلاة العصر ولم يتذكر ذلك إلا بعد أن عاد إلى منزله وأتى بالركعة 4 في منزله، وكيف يكون حال المأمومين وقد ذهب الجميع إلى منازلهم؟
إذا تذكر المرء أو ذكر بأنه لم يصلي إلا 3 ركعات فيتم هو وجماعته، فإن لم يذكر إلا بعدما مضى وقت طويل فيجب عليه وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من أولها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.